الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما عاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع أقام بالمدينة المنورة التي نورها الله بنور النبي صلى الله عليه وسلم أشهر ذي الحجة والمحرم وصفر، وبدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم في مطلع شهر ربيع الأول، وذلك بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام من دفن أحد أصحابه، وكانت بداية مرضه صداعا في رأسه في بيت زوجته عائشة رضي الله عنها، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا يا عائشة ورأساه. قالت عائشة: ثم بدأ بوجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. ولما اشتد المرض والوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت زوجته ميمونة رضي الله عنها، دعا نساءه واستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه الأرض بين عمه العباس بن عبد المطلب وبين ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ولما دخل بيت عائشة رضي الله عنها أمرهم أن يصبوا عليه الماء. تقول عائشة: فأجلسناه في مخضب، وهو ما يشبه الإناء الكبير الذي تغسل فيه الثياب، لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس فصلى بهم وخطبهم، وكان عليه الصلاة والسلام قد خرج إلى الصحابة عاصبا رأسه، أي شد عمامته على رأسه، فجلس على المنبر، ثم كان أول ما تكلم به أنه دعا لأصحاب غزوة أحد واستغفر لهم، ثم واجه أصحابه وقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهمها الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد نفسه، فقال له: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا. فقال له الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. ثم قال له لما رآه يبكي: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهذا الكلام من الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يحمل بين طياته عظيم فضل ومقام الصديق أبي بكر رضي الله عنه. وتروي السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها قصة مرضه الشديد صلى الله عليه وسلم، ثم خروجه إلى الصحابة ليصلي بهم بعد أن خف عنه المرض، فتقول: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي اشتد به الوجع والمرض، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، وهو وعاء، ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينهض، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينهض، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينهض فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت عائشة: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول، أي جاء من أرسله الرسول إلى أبي بكر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال عمر: أنت أحق بذلك. فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، أي خف عنه المرض، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب ليتأخر، أي ليرجع عن الإمامة في الصلاة لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له النبي ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. واعلم يا أخي المسلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء ومصائب في هذه الدنيا، والحكمة في ذلك أن يقتدي بهم أتباعهم من المؤمنين في الدنيا عند نزول البلايا والمصائب عليهم، وليس نزول المصائب على العبد المؤمن علامة هوان عند الله تعالى، بل إنها علامة خير، لأن فيها تكفير السيئات ورفع الدرجات، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي غير ذلك. وقال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ولذلك كان الأنبياء والصالحون هم أشد الناس بلاء في الدنيا، لأن كثرة نزول المصائب الشديدة على الأنبياء والصالحين فيها رفع درجات لهم عند الله تبارك وتعالى. لذلك لما دخل الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قطيفة وهي كساء له خمل، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق هذه القطيفة، فقال: ما أشد حماك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، أي يتوجع ويتأذى من شدة الحمى، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري ومسلم. وقالت السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها عن شدة وجع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان إذا اشتكى نفثه، أي بزق من فمه بلا ريق، على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدي. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كله بركة، ويتبرك به وبآثاره عليه الصلاة والسلام. ولقد ورد أنه لما ثقل صلى الله عليه وسلم اشتد عليه مرضه الذي توفي فيه جعل يتغشاه الكرب، فلما رأت ابنته فاطمة رضي الله عنها ما ينتاب أباها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الكرب وشدة المرض، قالت حزينة مكروبة وكرب أبتاه، فقال عليه الصلاة والسلام لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ولما كان يوم الاثنين الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس وهم يصلون الصبح، فرفع الستر وفتح الباب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على باب عائشة رضي الله عنها، ففرح المسلمون حين رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا، فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم. قال أنس: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن هيئة منه تلك الساعة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم، وانصرف الناس وهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعافى من وجعه. فرجع أبو بكر رضي الله عنه إلى أهله في منازل لقبيلته وهم بنو الحارث، وكانت في الشمال والشمال الشرقي من المسجد النبوي. ولما رجع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ودخل الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها، وأرخى الستر، توفي صلى الله عليه وسلم من يومه هذا، وكان يوم الحزن الأكبر عند المسلمين من الأولين والآخرين. تقول السيدة الجليلة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ورأسه بين حنكها وصدرها رضي الله عنها. ثم تتابع رضي الله عنها فتقول: دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمره، وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. ثم نصب يده صلى الله عليه وسلم وجعل يقول في الرفيق الأعلى جبريل وميكائيل حتى قبض صلى الله عليه وسلم. ولقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم: مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت بموته ابنته الجليلة فاطمة رضي الله عنها، قالت: يا أبتاه يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وقد ورد أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا لما مات الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام والرسول مسجى بينهم، سمعوا قائلا يقول لهم يسمعون صوته ولا يرون شخصه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل البيت، إن في الله عوضا من كل تالف، وخلفا من كل هالك، وعزاء من كل مصيبة، فاصبروا واحتسبوا، إن الله مع الصابرين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فبالله ثقوا وإياه فرجوا، إنما المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون أنه الخضر صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وقد كانت مدة مرضه صلى الله عليه وسلم 13 يوما، وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة. وأما ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته فهو ما جاء في رواية للبخاري عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمه إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقه. وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، وقد خلاها أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن تكرمنا بالنظر إلى وجهه الشريف في هذه الحياة الدنيا ويوم القيامة وفي الجنة، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.